الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلما ذكر الله تبارك وتعالى هؤلاء المنافقين وما يتمنون من كفر أهل الإيمان ليستووا معهم في الكفر، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. فلما أمر بأخذهم وقتلهم حال توليهم استثنى بعد ذلك طائفة منهم أو طائفتين، فقال: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. هؤلاء مستثنون، وهذا الاستثناء ليس من قوله تبارك وتعالى في الآية قبله: ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، بمعنى أنهم لو كانوا يصلون إلى قوم بيننا وبينهم ميثاق أو جاءونا وقد حصرت صدورهم ضاقت أن يقاتلون أو أن يقاتلوا قومهم، فليس ذلك يعني أنه يجوز أن يتخذ منهم أولياء أو نصراء، لأنهم كفار في الباطن، وإنما الكلام في أخذهم وقتلهم، يعني هذا يعود إلى قوله تبارك وتعالى: فخذوهم واقتلوهم، فيكون استثناء منه: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني إلا الذين يتصلون بقوم بينكم وبينهم عهد وميثاق. بعض أهل العلم حمله على الانتساب، يعني ينتسبون إليهم، وهذا غير صحيح، لأن مجرد الانتساب وحده لا يتغير معه الحكم. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم أعني المهاجرين من مكة كانوا ينتسبون إلى قريش، ولكن هنا الذي يظهر والله تعالى أعلم أن المعنى: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، بمعنى أنهم يلجؤون إليهم ويدخلون في عهدهم وميثاقهم، فيكون لهم حكم أولئك الذين بينهم وبين المسلمين عهد وميثاق فيلحقون بهم. هذا هو الراجح، وهو الذي عليه عامة أهل العلم، والله تعالى أعلم. والميثاق هو العهد المؤكد، فهؤلاء لا يؤخذون ولا يقتلون. قال: أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، هذه طائفة أخرى من هؤلاء، وهم على خلاف بين المفسرين قوم تضيق صدورهم بقتال المسلمين، لا يريدون قتالهم، وفي الوقت نفسه لا يريدون قتال قومهم، وإنما يريدون المسالمة للجميع والكف عن القتال مطلقا. وبعض أهل العلم يقولون إن هؤلاء هم قوم من بني هاشم، ممن كان بمكة، خرجوا مع المشركين في بدر في جيش المشركين كالعباس رضي الله تعالى عنه ومن شاكله، فكانوا يكرهون قتال المسلمين ويكرهون أيضا قتال قومهم، ولهذا قالوا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل العباس يوم بدر لكونه قد خرج مكرها، وهذا مشهور ومعروف في السير. فهذه فئة أخرى، طائفة أخرى، وكل هذه الطوائف يدل ذلك على أن هؤلاء المنافقين ليسوا ممن كان في المدينة، وإنما هم قوم خارج المدينة، يمكن أن يغير على المسلمين وأن يهاجموا المدينة وأن يقاتلوا المسلمين. أما الذين كانوا في المدينة فما كانوا يقاتلون، ومثل هؤلاء كيف يطالبون بالهجرة وهم في المدينة؟ فلذلك كان هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرت سابقا هو أن لا يتعرض لهؤلاء بالقتل، وبين ذلك صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى وعله، وذلك لئلا يقول الناس يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأن الناس لا يعلمون حقيقة هؤلاء، هم في الظاهر من المسلمين ولا يدرون عن كيدهم لأن كيدهم في الخفاء، فلو قتلهم لظهر عند الناس يعني غير المسلمين أن محمدا يقتل أصحابه، فيحجم الناس عن الدخول في الإسلام والهجرة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه مفسدة راجحة. فاحتملهم النبي صلى الله عليه وسلم وصبر على أذاهم وعلى مقالاتهم السيئة وعلى تربصهم به صلى الله عليه وسلم وبأصحابه، فلم يقتل أحدا منهم، بل لم يفشي صلى الله عليه وسلم أسماءهم للعامة، يعني ما أذاع النبي صلى الله عليه وسلم أسماءهم، وإنما أسر بأسماء مجموعة منهم لحذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، وحذيفة ما أذاع ذلك بل كتمه، حتى كان عمر رضي الله عنه يسأل حذيفة هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء يعني المنافقين، فلما أكثر عليه وألح قال لا ولا أزكي أحدا بعدك. فكان عمر رضي الله عنه إذا مات الرجل نظر هل يصلي عليه حذيفة أو لا، فإن صلى عليه صلى عمر، وإن لم يصلي عليه عرف أنه من المنافقين فلم يصلي عليه. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع المنافقين، وإنما يجاهدون بالقرآن. وقد ذكر القرآن أوصافهم كثيرا في سور كسورة براءة، وكذلك أيضا في هذه السورة ذكر طرفا منها، وفي سورة الأحزاب، وكذلك أيضا في سورة المنافقون، ولهم ذكر في سور أخرى كالأنفال وغيرها. هنا يقول ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، يعني لو أراد الله تبارك وتعالى لحرك همم هؤلاء فقاتلوكم مع أعدائكم من المشركين. ولو شاء الله لسلطهم عليكم، الذي يظهر والله أعلم أن الضمير لا يرجع إلى الطائفة الثانية، وهم إذا جاءوا حصرت صدورهم وضاقت بقتال المسلمين أو قتال قومهم، وإنما يرجع إلى الطائفتين، أولئك الذين انتقلوا أو لجأوا إلى طائفة بينهم وبين المسلمين عهد فلهم حكمهم، أو كانوا ممن تضيق صدورهم بقتال المسلمين، فكل هؤلاء لو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، ولكن الله كفاكم شرهم وأذاهم، فصار هؤلاء مع هؤلاء الذين بينكم وبينهم العهد فكفوا أيديهم، وآخرون كفوا من قبل أنفسهم، وذلك لكراهتهم قتال المسلمين أصلا. ثم قال الله تبارك وتعالى فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، يعني إن تركوكم من القتال وألقوا إليكم السلم، انقادوا إليكم مسالمين مستسلمين، فليس لكم عليهم سبيل في قتالهم أو في أخذهم. هذه الآية الكريمة تضمنت من الهدايات والمعاني والعبر والعظات الكثير، ومن ذلك أن هؤلاء الذين استثناهم الله تبارك وتعالى إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق إلى آخره، إلى أن قال فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. فهذا يدل على أن الإسلام يؤثر السلم وتكثير السلم، وذلك أن هؤلاء في حال كونهم لجأوا إلى طائفة بينهم وبين المسلمين عهد فأعطوا حكمهم وهم ليسوا منهم. كذلك الذين جاءوا مع الكفار لكن ضاقت صدورهم بقتال المسلمين فلم يقاتلوهم وكفوا أيديهم فيكفوا عنهم، فلا يؤخذ هؤلاء، بل جاء الحكم واضحا صريحا قطعيا. فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، والسبيل هذه نكرة في سياق النفي وهي للعموم، يعني فما جعل الله لكم عليهم أي سبيل، لا بأخذ أموالهم ولا بتخويفهم ولا بقتلهم ولا بضربهم ولا بغير ذلك مما توصلون به الأذى إليهم. فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، لأن مقصود الشارع والله تعالى أعلم بشرع القتال والجهاد هو كف عادية الأعداء، سواء الذين يهددون أمن الأمة يعني بحربها والقتال للمسلمين فهم يمثلون تهديدا، أو كانوا يقفون في وجه الإسلام بحيث لا يصل إلى الأمم التي هي أحوج ما تكون إلى هدى الله تبارك وتعالى، فيحولون بينهم وبين نور الله جل جلاله. فمثل هذه العقبات شرع القتال والجهاد لإزالتها. فإذا جاء الناس منقادين وكفوا أيديهم وفتحوا الطريق أمام دعوة الحق، في هذه الحالة لا حاجة للقتال، فالإسلام لم يشرع ذلك رغبة في إراقة الدماء ولا في أخذ الغنائم والأموال. ولهذا سيأتي في قوله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، يعني ليس لكم أخذ الناس بالظن أو بسوء الظن، تقولون هذا ألقى السلام من أجل أن يتقي القتل فتعمدون إلى مثل هذا فتقتلونه وتأخذون أيضا ماله، كما يأتي في أسباب النزول في تلك الآيات إن شاء الله تعالى. يجدون الرجل معه غنيمة يعني غنم، فيلقي السلام إليهم ويفر قومه ويبقى آمنا يظن أنه لن يتعرض له أحد، ثم يفاجأ ببعض المسلمين فيعمدون إلى قتله وأخذ غنمه بحجة أنه إنما قال ألقى السلام تعوذا وخوفا من القتل وإحرازا لماله، فعاتبهم الله عز وجل على هذا ونهاهم عنه. فهذه الغنائم التي تحصل الله تبارك وتعالى يقول فعند الله مغانم كثيرة، ويذكرهم كذلك كنتم من قبل، يعني تخفون إيمانكم على الراجح من أقوال المفسرين، فهذا يخفي إيمانه بين قومه فبقي آمنا حينما رآكم وفر المشركون من قومه أو قبيلته. وهكذا أيضا في الذي قتله أسامة رضي الله تعالى عنه بعدما قال لا إله إلا الله، قال إنما قالها تعوذا يعني من القتل من السيف، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يردد ذلك عليه حتى تمنى لو أنه أسلم ساعة إذ، يعني بعد قتله. فمثل هذا كله يدل على أن ما يثيره أعداء الإسلام من دعاية سيئة يوجهونها إلى الإسلام، أنه انتشر بالقوة والحرب وإرغام الناس على الدخول في الإسلام بالسيف، فهذا الكلام بهذه الصورة غير صحيح، وهي صورة مشوهة. يصورون الإسلام كأنه يتعطش إلى إراقة الدماء وأخذ أموال الناس، وهذا كلام غير صحيح. هذا الدين ودين الله تبارك وتعالى وهو هداه الموافق لفطر الناس، فإذا وجد الطريق إلى نفوسهم فهم لا يؤثرون عليه غيره، ولكن هناك من يحول بينهم وبين سماعه ومعرفته، فمثل هذه العقبات لا بد من إزالتها إذا كان المسلمون يقدرون على ذلك. مثل هذه المعاني ينبغي أن تعرف من أجل أن يحترز لئلا يتقدم أحد بعمل قد يكون سببا في ضرر عليه في دنياه وآخرته. كذلك أيضا يحتاج إلى مثل هذا لبيان حقيقة الإسلام وما يثار حوله من شبهات وتشويه، فيكون الكلام في ذلك كله بالحق والعدل وبيان ما جاء به الوحي من غير تخليط ولا تبديل، لا من هذه الناحية ولا من هذه الناحية، إنما يبين الحق كما هو، وإلا فإن أخذ الناس بمجرد الظنون، بل أخذ المسلمين بالقتل والتساهل والتسرع في إراقة دمائهم بأوهام وليست شبهات، وغاية ما هنالك أن يعتذر الواحد من هؤلاء أن هذا مجرد اجتهاد، اجتهدوا في إراقة دماء المسلمين. مثل هذا لا شك أنه من أعظم الإجرام، ولا شك أن حال أهل المجون والفواحش وألوان المعاصي والكبائر فيما دون الإشراك بالله عز وجل أنه أيسر وأسهل من حال هؤلاء. هذا الذي يبتلى يكون صلى الله عليه وسلم جزارا لرقاب المسلمين بأدنى وهم يتوهمه، وأنا لا أستطيع أن أقول بأدنى شبهة لأن لا يوجد حتى الشبهة التي تحمله على هذا، وإنما هي أوهام. هذا إذا كان يتوهم هذا، وقد يكون الحال أبعد من ذلك وأسوأ من مجرد الأوهام صلى الله عليه وسلم، يعني أن يكون عدوا متربصا قد ظهر في ثوب من ينتسب للإسلام من أجل أن يشوهه وأن يصد عنه وأن يثير دعاية سيئة فينفر الناس من الإسلام ويكرهونه ويصور على أنه هي هذه الأفعال القبيحة التي يفعلها هؤلاء من المجرمين بأي اسم تسموا. ليست العبرة بالأسماء وإنما العبرة بالحقائق. لابد من التبصير أيها الأحبة بمثل هذه الأمور، لأنه للأسف قد يغتر بعض من لا علم له ولا بصر وينساق خلف بعض هؤلاء المنحرفين. انتهى الوقت، على كل حال أتوقف عند هذا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.